بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. عندي مجموعة من المكالمات تنتظر. تفضل يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
عندي ثلاثة أسئلة لو تسمح لي.
تفضلي
يا شيخ. السؤال الأول، من هو المحلل وما حكم الزواج به؟
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، تجديد النية، اللي هي تجديد النية نية صيام شهر رمضان، هل هي واجبة يوميا ومتى تكون؟ ومن لم يفعل ذلك ماذا عليه؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، في حديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما جلس ويا أصحابه وقال إنه يوم القيامة إن شاء الله يأتي ناس أعمالهم الحسنة مثل الجبال العظيمة فيجعلها الله هباء منثورا، فقالوا له من هم يا رسول الله؟ فقال اللي هم اللي إذا مثلا كانوا لحالهم استحلوا حرمات الله. فيا ليت يا شيخ لو تشرح لنا هالحديث. وهل قيام رجل يشهد له بالصلاة وإقامة الصلاة والمحافظة عليها سواء كان شابا أو عجوزا بالتواصل مع فتيات عبر التواصل شبكات التواصل الاجتماعي برسائل حب وغرام من ضمن استحلال لحرمات الله؟ يعني هل يدخل هذا من ضمن حكم الحديث؟
إن شاء الله يا عبد الرحمن.
ويا ليت يا شيخ لو بس نصيحة توجهها لشبابنا وشيابنا هذه الأيام بخصوص استخدام التواصل شبكات التواصل الاجتماعي عن يستحلوا حرمات الله ويدخلوا في المحظور.
إن شاء الله. أهلا وسهلا. حياك الله.
هم
علاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أمي من توفيت خلت عندي مبلغ 750,000 بس ما خبرت أخوتي وقلت لهم، بس أنطيت خواتي الصغيرة والكبيرة، أنطيتهن كل واحدة أنطيتهن 30-30 ظلن 250، سويت لها ثواب بيهن، ظلن 500,000 ورا 3 سنين يعني كملت أنا من عندي مبلغ وبزيت لها حجة. الآن يعني خطيت ما خبرت أخوتي أو صحيح، وأم تعبت علينا وربتنا وانحرمت من هواية شغلات، يعني انحرمت من عدها.
كم تركت يا أم علاء؟ كم تركت المبلغ؟ كم؟
750,000.
وش خمس دينار ولا دولار؟
لا دينار.
وانت وزعتي يعني على خواتك البنات فقط وتركت
الذكور؟ خواتي وعفتهم وخليتهم ضميتهم ورا 4 سنين 3 دزيت لها حجة. انا كملت من مالي الخاص ودزيت لها حجة، سويتهم 6 أوراق ودزيت لها حجة.
وكم الذكور؟ كم اخوانك الذكور؟ كم عددهم؟
الذكور اللي باقين 4 والمتوفين 2.
توفوا بعد الوالدة؟
لا قبل الوالدة.
طيب يا أم علاء.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا عندي انزلاق وعندي ضغط أعصاب، ومرات أصلي على الكرسي، الدكتور قال لي صلي على الكرسي، ومرات اللي تسمع أصليه لا يجي على السجود، أصليه السجود الفرض، ومرات لا على الكرسي، هل علي خطأ أم نفس الأجور أو نص الأجور؟ شلون يا شيخ؟
الفريضة تصلين على الكرسي الفريضة؟
لا الفريضة ما أصليها على هذا، إلا إذا مرات تعبانة وما أقدر أصليها على الكرسي، مو دائما، بس الفريضة أصليها سجود.
إن شاء الله. أبشر يا أم علاء تسمعين الجواب إن شاء الله.
الله يسلمك دكتور. لو زحمة السؤال الثالث، أنا من أصل لصلاة القيام أقعد بتلافة، أكمل الصلاة يبقى ركعتين، يعني ركعتين واحدة أو ثانية ويصلي العفو يأذن صلاة الأول. هل هذا صحيح؟ يعني أبقى مستمرة لو أأخر الوقت، يعني أقعد أكثر من هالوقت هذا؟
يأذن عندكم أذانين الفجر ها؟
اي اذان ينفجر.
طيب يا ملا ابشر ان شاء الله
اي،
ابشر.
وما فرق بين القيام والتهجد، يعني نفس
ان شاء الله ان شاء الله.
رحم الله والديك، يكتك العافيه، الله
مرحبا
يرحمك.
اختي، اهلا وسهلا. امت الله، امت الله، تفضلي. راحت امت الله، تفضلي يا سهام.
الو السلام.
وعليكم السلام.
أهلين فضيلة الشيخ.
مرحبا أختي، تفضلي.
والله أنا نبني نسأل، أنا أبوي كيف متوفي توا، وأمي تنصح فيه، معناها إني نحي الحزن، هل هذا حرام ولا حلال؟
مين اللي يحزن؟ مين اللي يحزن؟ من؟ أنت ولا أمك؟
أنا حزنان عليه لتوا.
إيه، متى توفي رحمة الله عليه؟
والله في شهر 11 2017.
ايه طيب يا
سيدي، الله يعافيك. قولي شو ندير يا شيخ.
ان شاء الله، ابشري ابشري
ان شاء الله. شكرا.
مرحبا اختي. ام سالم.
مرحبا مرحبا يا شيخ.
مرحبا ام سالم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اخوي عندي سؤال، وان شاء الله نشوفك عنك يا شيخ.
ام سالم الله يرضى عليك، ما يصلح كذا، اخفض التلفزيون على الاخر، ما اسمع. تفضلي
يا شيخ. عندي سؤال، عندي وذاك تعلمني اياه، اني حلفت مرتين نادر.
ايه؟
نادر حلف على واحد من عيالي، يعني بينهم مشاكل، وحلفه بالنذر، او انا بصوم ولا يعني ادفع فلوس.
انت ايش قلتي بالضبط؟ ايش قلتي؟
علي نذر، علي نذر يا الدري، وهذا ما يوضح رجمكم.
علي، تقول علي نذر، وانت تقصدين الحلف يعني؟
حلفه هي.
اي
حلفه عندي.
ايوه
بس انا حلفت مرتين مش مره واحده.
اي على نفس الدريول. ها،
على نفس الدريول هي.
طيب السؤال،
ما يشيل احرجمكم، ما يشيل احرجمكم في السياره، ولا يسوق ما يحرجمكم
ان شاء الله. واضح.
يا شويه مشاكل مع العيال، يعني وتعرف يعني اهل البيت يعني مشاكلهم توقف.
الله يعينكم. طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني يا شيخ، بعد ايش اقول لك؟ شو اسمه، رايحين الحي العام.
اي.
وانا والرايليه وبنتي وولدي.
اي.
هل شو اسمها الضحيه لاهل البيت كله ولا كل واحد؟
انتم ذبحتوا هناك؟
هي ذبحنا هناك كلنا.
طيب وش ليش تسالين الان؟
يعني نضحي يعني بيتنا، يعني في البيت منزل السنه ولا
السنه هذه؟ قصدك الضحيه اللي في البيت؟
هي
والهدي.
يعني
انتم سويتوا هدي؟
ايه سوينا هدي.
طيب 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 يا ام سالم.
بسلام.
مرحبا مرحبا مرحبا. محمد.
نعم
تفضل.
والله يا شيخ شو بقول لك، انا عندي، والله يا شيخ شو بقول لك،
اخفض التلفزيون يا محمد، اخفض التلفزيون.
ان شاء الله ان شاء الله.
كلمني من الهاتف.
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
تفضل يا محمد عشان الوقت، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ يا انه عيد الضحيه.
ايه.
وناوي اسوي هديه حق ابوي وامي.
ايه.
وحق مواتي سنين ميتين علي، اولادي بنت ولد.
اها.
والله في ضحايا الحين، انا اقول بس اربع ضحايا اثنين في الضحيه، ولا اسوي لهم على كل واحد ضحيه لاربعه؟
ان شاء الله يا محمد ابشر.
مشكور، جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. ابو عبد الله.
السلام عليكم. كيف؟
عليكم السلام.
ما في سؤال بعد اذنك، ايه حكم خاين الامانه يا شيخ؟
حكم ايش؟
حكم اللي بيخون الامانه.
اي نعم، واضح يا ابو عبد الله.
حكم خاين الامانه يا شيخ.
ان شاء الله.
اذا كان يعني امانه يتمنها يوصلها للانسان.
اي.
يفتح الجواب ويشوف اللي فيه وما يوصله لاصحابه. ونصيحه كده للموظفين اللي طالبين الرشوه والنبي يا شيخ.
ان شاء الله يا ابو عبد الله.
بارك الله فيك.
اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضلي يا زينب.
مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نسألك سؤال يا شيخ.
يا زينب.
نسألك سؤال يا شيخ.
تفضلي تفضلي يا زينب.
أنا لي سنة وشهرين متزوجة. وراجلي ما يبيش يخص الحوش ما يبينيش، وفي نفس الوقت يقول لي ما فيش ماشي قدها لك.
ايش يقول لك زوجك؟ ايش يقول لك يا زينب؟ أيوة. تفضلي يا زينب. ألو. تفضلي معانا زينب.
ايه وهو يقول لي يعني مسحور فيك.
اخفض التلفزيون يا زينب، اخفض التلفزيون اسمعيني من الهاتف. الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون، اخفض التلفزيون اسمعيني من الهاتف فقط.
انا اسمعش فيك يا
ولد. يلا تفضلي، اعيد السؤال، اعيد السؤال.
انا اسمعش فيك،
اعيد السؤال، اعيد السؤال.
يعني يقول لي ما نبيش نخش الحوش، ما نبيش نخش البيت وما نبيكش، وفي نفس الوقت يقول لي اوعدي تحمليني ومش عارفه شو ندير.
يا زينب هو الآن أنت تقولي متزوجة من سنة وشهرين، زوجك ما يقدر، ما يقدر يدخل عليكم البيت؟
إيه.
وما يقدر يقول أنا ما أقدر أدخل ها؟
إيه ما يقدر.
مسحور يعني؟
أنا ما أخش الحوش. إيه.
طيب.
ما عرفت شنو ندير.
طيب وأنت إيش يعني تستطيعين تخرجين له يعني؟
إيه.
عادي ها تخرجين برا معه؟
إيه عادي ما فيش مشكلة.
لكن هو إذا دخل البيت يعني ما يستطيع ها؟
أيوة صح.
طيب يا زين أبشري. ها؟ أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
حياك الله يا شيخ.
فضل.
يا شيخ أنا كل ما أحلم حلم يتحقق بكرة.
إيه.
بس هذا السؤال يا شيخ. كل ما أحلم حلم في الليل يتحقق بكرة في بعض الأحلام يعني.
خير وشر ولا كله خير؟
يعني في اغلبها يعني فيها خير وفي اغلبها فيها شر.
طيب يا محمد ابشر.
جزاك الله خير.
مرحبا. ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ بس محتاجة تفسر لنا التوكل على الله، يعني شرح اذا مفصل.
شار.
انا محتاجة عن هالشرح.
شار.
كيفية التوكل على الله، لان يعني مرات احنا نتوكل بس مرات نحس فيه بضعف مرات والعياذ بالله، فنريد الشرح وإذا في خطوات يعني عشان الواحد يعني
سلام.
يعني يتوكل، التوكل يكون قوي.
أبشر يا أم محمد.
شكرا يعطيك العافية يا رب.
يعافيك. طيب نكتفي بهذا القدر. عندي طبعا بقي سؤال من اليوم الجمعة، الأخت أمينة من عمان سألت حقيقة مجموعة أسئلة بعضها معاد، هي سألت قبل عن مسائل الرقية وبعضها جديد يعني تتحدث أو تسأل عن تكرار الرقية وغير ذلك. طبعا أنا طبعا سألت عن قضية الرقية بالنسبة لمحل العورة. أنا أعطيك يا أختي أمينة وأعطي أيضا أخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات أيضا معلومات عامة عن الرقية. أولا الرقية مشروعة ولله الحمد، الرقية مشروعة، فالله عز وجل أنزل الداء وأنزل الدواء، أنزل الداء وأنزل الدواء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول تداووا عباد الله، وكان الناس عندهم رقى فكان يقول عرضوا علي رقاكم، فالرقية الصحيحة أقرها والرقية الباطلة ردها عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني الرقية تكون بالقرآن بآيات طبعا أو سور معينة، وتكون أيضا بالأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالآيات القرآنية مثل سورة الفاتحة رقية كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك القواقل الثلاثة، كذلك آية الكرسي، كذلك بعض الآيات التي فيها السحر هذه أيضا تعتبر رقية. الأوراد مثلا أوراد شرعية، وأحيانا قد تكون أدعية عامة مثلا ممكن أنه يعني يرقي الإنسان نفسه. عندنا جملة من الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بقضية الرقية ودعاء المريض مثلا اللهم رب الناس أو رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي ولا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أيضا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، وغير ذلك من الأشياء. الأمر الآخر الرقية تكرر يا أختي الفاضلة، الإنسان إذا رقى نفسه يكرر الرقية، يعني الفاتحة مثلا يقرأ الإنسان، يعني لأن أصلا لما تجي يعني المريض لما يقرأ الفاتحة ما يقرأها قراءة هكذا مجردة عن استحضار معنى التداوي، لا أنت الآن لما مثلا أحيانا بعض الناس مريض مرض عادي عضوي يعطيه الدواء يعرف أن هذا الدواء مركب تركيب يناسب هذا المرض. بعض الناس الآن لما يجي يقرأ قرآن ما يستحضر هذا المعنى، ولذلك يقرأ الفاتحة من دون استحضار. لا، لما تقرأ الفاتحة أو تقرأين الفاتحة تستحضرون أن هذه رقية،
الله عز وجل أنزلها رقية، ولذلك رقية وشفاء بإذن الله من الأمراض العضوية والروحية. يعني حتى الأمراض العضوية مثل قصة اللديغ اللي حصل عضوي ومع ذلك شفاه الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر بالنسبة للرقية في الماء مشروعة، ولذلك استعملها السلف الصالح. الإنسان يأخذ الماء وينفث فيه، يقرأ مثلا وينفث فيه نفث هكذا، هذا النفث يسمى، ويشرب أو يعطي الأولاد أو يعطي مثلا المريض اللي عنده. وهذا الماء الذي قرأ فيه الفاتحة أو آية الكرسي أو المعوذات، هذا لا يأخذ أحكام القرآن. يعني بعض الناس الآن يقول لك طيب هذا الماء ممكن أغتسل فيه في الحمام؟ نعم ممكن تغتسل فيه في الحمام، ما في مشكلة، لأنه ليس قرآن، هذا ماء مقري، ماء مقري عليه، ممكن تستعمله في الحمام. ممكن أيضا جوابا على سؤالك، إذا كان الإنسان عنده مثلا مرض في محل المنطقة الحساسة مثلا، أنه يستخدم ما في شيء. بل يفتي كثير من العلماء أن المرأة اللي عندها مشاكل في الرحم ممكن أنها الماء المقري هذا توصل إلى منطقة الرحم، ما في مشكلة. ولذلك الماء هذا ما يأخذ حكم القرآن، يعني ليس هو قرآن الآن، هذا ما أصبح مثل الدواء، ولذلك يستعمله الإنسان. وتكرار الرقية مهم جدا، تكرار الرقية مهم جدا، والإنسان يعلق قلبه بالله عز وجل. يعني هذا الماء وهذه القراءة ليست هي فاعلة بنفسها، وإنما سبب، فقد يكتب الله لك الشفاء وقد لا يكتب الله عز وجل لك الشفاء. فالإنسان لا يعتقد بهذا الماء المقري عليه، ولا يعتقد لما يقرأ القرآن، لا، يقول أرجو الله عز وجل أن يكتب فيه الشفاء. هذا باختصار، بارك الله في الجميع. أم عبد الرحمن تسأل تقول من هو المحلل في الزواج؟ أخت الفاضل، المحلل هذا الرجل الذي طلق امرأته بالثلاث بحيث أنها بانت منه بينونة كبرى. معلوم بأن المرأة إذا طلقت بالثلاث وبانت من زوجها بينونة كبرى فإنها ما ترجع له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، نكاح شرعي، نكاح رغبة وليس نكاح تحليل، خلاص تتزوج رجل آخر بغير نية الرجوع للأول. فإذا مات عنها مثلا أو طلقها من دون مواطأة، من دون اتفاق، ها، يجوز لها ترجع للأول. بعض الناس الآن عنده حيلة والعياذ بالله. الحيلة هذه كيف؟ لما يطلق الرجل امرأته بالثلاث وتبين منه بينونة كبرى ويبغى يرجعها وهي تريد ترجعها، إيش يعملون؟ يذهبون إلى شخص يقولون له اعقد على هذه المرأة وطلقها بعد يوم يومين ونعطيك المبلغ الفلاني. هذا يسمى التيس المستعار. المحلل هو التيس المستعار، يستعيرون لمهمة فقط وينتهي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله، قال لعن الله المحلل والمحلل له. يعني هذا المحلل اللي حرفته وشغلته وظيفته أنه بثل الطريقة، هذا ملعون، هذا مطرود عن رحمة الله. والزوج الذي يسعى بمثل هذا الأمر أيضا ملعون ومطرود، ونكاحه بالمرأة زوجته هذا باطل ولا يجوز في أصح قول أهل العلم، على أن من استعمل التحليل بمثل هذه الطريقة ما يحل أن يرجع لزوجته، لأن هذا لعب وهذه حيلة على أحكام الشريعة، حيلة باطلة وليست حيلة شرعية، هو تحايل على أحكام الشرع. ولذلك زوجته لا يجوز أن يرجع إلى زوجته الأولى بمثل هذه الطريقة. هذا باختصار، بارك الله فيك. أم عبد الرحمن تسأل عن تجديد النية في صيام رمضان. أخت الفاضلة، الجمهور الفقهاء يقولون بأن صوم رمضان لكل يوم من أيام رمضان نية من الليل قبل الفجر. وفي قول لبعض الفقهاء وهم المالكية، وهذا قول حقيقة مهم جدا، وهو أن رمضان لما كان عبادة واحدة تكفيه نية واحدة عامة لجميع الشهر، إلا إذا أفطر الإنسان بسفر أو المرأة بحيض مثلا، ولما يجي يرجع ليكمل الصوم يأتي بنية جديدة. ولذلك الأصل أن الإنسان ينوي كل ليلة من ليلة رمضان نية. وبعدين ما هي النية يا أم عبد الرحمن؟ يمكن النية تعتقدين أنها شيء مشكل وصعب، لا، لما تقومين للسحور هذه نية. النية ليست في اللسان، النية في القلب. لما تقومين أنت في الساعة 3 في الليل ولا 3:30 وتجهزين السحور وكذا، هذه نية. ليه؟ وش اللي قعدك؟ الناس ما تتعشى في هذا الوقت، وإنما تتسحر لأجل أن يصوموا. فالإنسان اللي يبيت في قلبه أنه غدا صائم، هذه النية، بارك الله فيك. أم عبد الرحمن تسأل تقول هناك حديث يعني يأتي يوم القيامة أناس بأعمال كجبال تهامة ثم تذهب، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام قال أولئك قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. تقول يعني هل هذا الحديث ينطبق على أناس عندهم يعني مثل هذه الأشياء، خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي، تواصل مع فتيات وشيء من هذا القبيل ودخول في حرمات واستخدام، وتريد نصيحة في مثل هذا؟ أختي الفاضل، أولا هذا الحديث محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، يعني الغالب على أن هذا الحديث ضعيف، ضعفونه، وهو أن أناسا يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة ثم تذهب هباء منثورا. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال أولئك الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا بالنسبة للحديث، لكن هذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح، ولذلك المقصود بأن الإنسان الذي إذا خلا بالمعصية انتهكها، هذا دليل على ضعف الإيمان وقلة اليقين. لماذا؟ لأنه كأنه غاب عنه أن الله تعالى ينظر إليه وأن الله يرى مكانه ويعلم حاله، ولذلك هذه جرأة على الله سبحانه وتعالى، هذه فيها جرأة على الله سبحانه وتعالى. والمقصود بأن هذا لا شك بأنه أعظم من كونه أن يفعل المعصية أمام الخلق، من كونه أن يفعل المعصية أمام الخلق. ولذلك قال بعض السلف يقول لا تجعل الله أصغر الناظرين في عينيك، يعني بعض الناس الآن ما يستطيع يفعل المعصية أمام الناس، لكنه إذا خلا انتهكها. وهذا لا يعني في المقابل أنه يسلب الإيمان أو أنه يكفر، لا يفهم هذا المعنى، لأن بعض الناس يا أختي عبد الرحمن يبالغون في مواقف، خاصة لما تكون شخصية زوجة وزوجها أو مثلا يعني أناس كذا، فربما يستعظمون هذا الأمر ويطلقون ألفاظ الكفر أو ألفاظ مثلا المروق من الدين. لا، هي تبقى ضمن دائرة الذنوب وضمن دائرة المعاصي، فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يعلم بأن الله عز وجل يراه ومطلع عليه. والله سبحانه وتعالى يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. والله جل وعلا يقول الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولذلك ربنا جل وعلا قال عن قوم، قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ولذلك أي إنسان إذا خلا ويعني أتيحت له فرصة الذنب والمعصية عليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى وأن يعلم بأن الله يراه وأن يحذر أن يجعل الله أصغر الناظرين في عينه. وهذه ليست القضية فقط قضية سلوكية وأخلاقية فقط، قضايا كثيرة. يعني بعض الناس الآن وللأسف يستعمل وسائل التواصل هذه بعيدا عن عيون الناس في الطعن مثلا في الأعراض، عفوا، في نشر الصور الماجنة، في الافتراء على الناس، في بث الشائعات والأراجيف، محاولة خلخلة المجتمع وضرب النسيج الاجتماعي أو ضرب الأمن في الدولة مثلا، يبثون شائعات وكذا. هذا أيضا من العظائم، هذا لا يقل عن قضية والله السلوكيات السابقة التي يستخدمها بعض الناس. والمقصود بأن الإنسان المؤمن عنده شيء اسمه ضمير، الضمير هذا حي دائما يراقب الله عز وجل في كل أحيانه في كل أموره في كل شؤونه. وإذا أتيحت للإنسان فرصة استعمال وسائل التواصل هذه واستعمالها بمطلق الحرية، فلا يعتقد إذا كان والله بعيد عن رقابة الناس أن الله عز وجل لا يراه، بل الله عز وجل يراه وينظر إليه ويسمع كلامه ويعلم حاله ويعلم جل وعلا خلجات ضميره ماذا يريد وماذا يقصد. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله عز وجل. وبعدين هذه الوسائل هذه من نعم الله تستخدم في طاعة الله، صحيح هي سلاح ذو حدين. والله إن هذه الوسائل بعض الناس، أنا أعرف أناس بسبب حفظ القرآن، بسببها حفظ أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بسببها أصبح عنده رصيد معرفي وثقافي عالي، بسببها أصبح عنده ثقافة حتى دنيوية. يعني للأسف الشديد بعض الناس الآن، سامحوني أطلت، بعض الناس للأسف يعني الوسائل هذه دائما يعني في ثقافة غريبة جدا، يعني وجود هذا الشيء يساوي فساد. يعني بعض الناس الآن السفر نعمة من نعم الله وطيب، والله عز وجل قل سيروا في الأرض، بعض الناس إذا سافر لازم يشرب الخمر ولا يفسد. ليش؟ لماذا تجعل هذا في مقابل هذا؟ أو هذا يتولد عن هذا؟ بعض الناس الآن ما دام عنده وسيلة تواصل لازم يفسد فيه، لماذا؟ استخدمها يا أخي في طاعة الله، استخدمها في أقل الأحوال، يعني ترفع تضيف إليك شيء، سواء طبية، أشياء طبية مثلا، لغة مثلا، تتعلم لغة، تتعلم معارف، تطلع على ثقافات، يعني تضيف إليك شيء، أحسن أنك تدخلها في مثل هذه الشرور. نسأل الله السلامة والعافية. أم علاء تقول بأن والدتها توفيت وتركت 750,000، تقول يعني أنا ما أخبرت إخواني، تقول أعطتني إياه، وتقول قسمت على أخواتي وتركت 4 من إخواني، تقول الباقي أضفت عليه وسويت لها حجة. تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي أم علاء بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا هذا المبلغ اللي خلفته الوالدة عندك هذا أمانة، وهذا تركة للجميع، ما كان لك أبدا أن تخفيه عن بقية الورث، ما كان ينبغي لك، وقد أخطأت خطأ كبير، عليك أن تستغفر الله وأن تطلب العفو منه سبحانه وتعالى، وأن تصحح الوضع. لابد من تصحيح الوضع. تصحيح الوضع يكون بالتالي: تجمعين إخوانك تقول والله شوفوا الوالدة خلفت المبلغ الفلاني، المبلغ الفلاني خواتكم ضعيفات، وحدة فلان وفلان ضعيفات، وعطيناهم وسوينا لها حجة، هذه والدتنا وتعبت علينا وكانت وكانت وكانت، باقي الآن ما بقي المبلغ، حقكم الآن تتنازلون عنه ولا أعطيكم من عندي، أو سأسعى في قضية أني أجيب لكم شيء؟ إذا قالوا لا والله يعني سامحنا وعفونا وصفحنا وهذه يعني للوالدة، طيب إذا قالوا لا مسؤولة أنت، تجمعين عند خواتك وتقسمين قسمة جديدة بالإضافة إلى ما يوجد عندك بارك الله فيك، ولابد من إعطاء بقية إخوانك. وأنا أعتقد وأظن، والله أعلم، أظن أو أعتقد أن في الغالب الأولاد يعني أمام هذه الأشياء خاصة من طرف الوالدة أعتقد بأنهم يسامحون بإذن الله. أم علاء تقول عندها يعني انزلاق وأيضا أعصاب وشيء من هذا القبيل، تقول نصحها الدكتور أو الطبيب بالصلاة جالسة، تقول أحيانا أقوم وأحيانا كذا. أختي الفاضلة أم علاء بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. بالنسبة للصلاة يجب القيام فيها لمن كان قادرا مستطيعا، لأن الله تعالى يقول وقوموا لله قانتين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما. فإذا كان عندك هذا الفرض، لاحظ نحن نتكلم على الصلوات الخمس الفرض، فإذا كان عندك قدرة على القيام فما يجوز لك أن تجلسي، وصلاة الجالس في الفرض مع قدرتي على القيام باطلة، لأن هذا ركن من أركان الصلاة. تقولني والله أنا أستطيع أحيانا وأحيانا ما أستطيع، نعم وقت الاستطاعة قومي، ووقت عدم الاستطاعة اجلسي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حسين قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فتجلسي. بالنسبة للنفل الأمر في واسع، النفل يا أختي أم علاء لو الإنسان بكامل قوته وصحته يجوز يصلي النفل هو جالس، لكن على النصف من أجر القائم، على النصف من أجر القائم. أما الفرض لا، الأمر شديد فيه، ولذلك يجب على الإنسان أن يقوم في الفرض إلا إذا كان غير مستطيع، مثل حالتك تقول طبيعتك أحيانا اجلس إذا كنت غير مستطيعة، يعني بمعنى لو استمريت واقفة يترتب عليك مشاكل أو مضاعفات تصلين جالسة بارك الله فيك. أم علاء يعني تقول أحيانا لما أقوم الليل أصلي، تقول أصلي الساعة الثالثة، تقول يبقى ركعتين علي وأسمع الأذان الأول، تقول ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أم علاء الله يرضى عليك، الأذان الأول هذا ما يعني دخول وقت صلاة الفجر، لا، الأذان الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم نائمكم، حتى يستيقظ نائمكم ويقوم الذي يريد السحور عنده، يريد أن يصوم غدا ولا شيء، هذا تنبيه على أن وقت الفجر اقترب، هذا المعنى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا. والمعنى أن الأذان الأول هذا مجرد تنبيه، مجرد تنبيه تستمرين في صلاتك، حتى لو الآن أذن عليك وأنت تصلين كملي صلاتك بارك الله فيك، ما ترددين خلفه، لأنك أنت مشغولة في الصلاة هذه، والمشغول لا يشغل، أنت مشغولة بالعبادة، تكملين بارك الله فيك وتوترين بعد ذلك. ثم إذا أذن الفجر تبدين تصلين سنة الفجر القبلية، وبعدين تصلين سنة الفجر، عفوا تصلين صلاة الفجر الفريضة. أم علاء تسأل عن الفرق بين القيام والتهجد. أخت الفاضلة، بعض العلماء يقول القيام والتهجد شيء واحد، الله عز وجل ذكرها، ذكر القيام وذكر التهجد للتنويع، وهذه طبعا لغة العرب تحتمل هذا التفنن والتنويع في قضية المترادفات هذه. القول الثاني قالوا التهجد يكون بعد نوم والقيام يكون قبل النوم، هكذا يقولون. وبعضهم يقول لا، القيام أصلا يشمل الليل كله، وقال قام الليل، أما لفظة التهجد فتكون بعد نوم. هذا قول لبعض العلماء، كما قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سهام الليبيا تقول بأن والدها توفي وأن حزينة عليه جدا، ووالدتها تقول يعني تنصحها تقول لماذا مثل هذا الحزن واستمراريته. يا سهام بارك الله فيك ورحم الله والدك وغفر له وجعله في جنات النعيم. والدتك قد أحسنت حينما نصحتك بعدم الاستمرار في هذا الحزن الذي يعطلك عن الحياة، يعطلك عن العبادة، يجعلك دائمة العبوس ودائمة البكاء. هذا ليس من ديننا، هذا ليس من ديننا. ديننا فيه حزن، لكن حزن منضبط، حزن مؤقت، حزن له ضوابط وقيود. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه بكى عليه الصلاة والسلام، قال القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وبكى عليه الصلاة والسلام على أحد أولاد بناته لما وضعه بين يديه ونفسه تقعقع كأنها شن يابسة. النبي عليه الصلاة والسلام بكى كثيرا، بكى على عثمان بن مضعون، لكن الرسول ما ثبت عنه أنه والله طوال عمره بكى. الصحابة بكوا، ما ثبت أن أحد من الصحابة بكى طوال العمر. ولذلك أختي الفاضلة، أولا الحياة والموت بيد الله، الحياة والموت بيد الله. الأمر الثاني، ما في أحد إلا وسيموت، الله عز وجل يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول جل وعلا عن أفضل خلقه وهو محمد بن عبد الله، إنك ميت وإنهم ميتون. ولذلك وين الأنبياء؟ أين الصحابة؟ أين الأجداد؟ أين هم؟ ماتوا، والناس كلهم سيذهبون، والله عز وجل يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أبوك مات في اللحظة التي قدرها الله عز وجل عليه. ولذلك هذا طريق الناس كلهم عليه، وكل ينتظر دوره. قوافل الموت هذه التي تذهب إلى الآخرة ليست مخصوصة بهؤلاء النفر، كل حي ينتظر دوره في هذه الحياة. ويا أخت الفاضلة بارك الله فيك، رضي الله عنك، هذا إن شاء الله علامة خير لك، وواضح محبة ورحمة في قلبك. لكن اشتغلي يا بنتي بارك الله فيك بالذي ينفع الوالد، اللي ينفع، ليس الحزن والبكاء، هذا ما ينفع الوالد، يمكن يضرها الوالد. اللي ينفع كثرة الدعاء له، ادعي له في كل صلاتك، الصدقة عنه إذا كان عندك قدرة أو عند الوالدة قدرة على الصدقة تصدقوا عنه، أيضا الحج عنه أو العمرة إذا كان ما حج أو اعتمر، وإذا كان حج واعتمر يكفي الحمد لله. أيضا ذكر محاسنه دائما، أبونا كان يفعل كذا ويقول كذا من الشيء الطيب، هذا الذي ينفع الميت وينفعكم أنتم. أما قضية الحزن والانكفاء على الذات والتقوقع في البيت ودائما ذكر والله أبو يعني تذكرين هذا الشيء، هذا خطأ يا أخت الفاضل. هذه صحيح يعني فطرة، ولكن ما تستمرين فيها، يعني شيء مؤقت. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن النساء؟ قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، لأن الله أمر بذلك. يعني المرأة الآن لا يجوز لها تقول والله أنا خلاص أنا أريد أن أحاد على أبوي ولا أخوي ولا ابني الدهر كله، هذا غلط. الآن يوجد من المسلمات شيء والله محزن، تبقى الدهر كله لابسة أسود، ليش؟ قال والله حزينة على أبوها ولا على أخوها ولا على ابنها، تلبس السواد. من وين جاء السواد هذا؟ من وين؟ هل الله عز وجل أمر به في القرآن؟ هل الرسول أمر به؟ هل الصحابة كان الصحابيات يلبسون السواد لما يموت أزواجهم؟ هذه ليست من ديننا، وطارئة على ديننا وطارئة على الناس. بعض الناس الآن حتى للأسف بعض النساء ترفض حتى الزينة لزوجها، تقول والله أمها ماتت ولا أبوها مات، وتجلس الشهر والشهرين والثلاثة والأربعة وهي لا تتزين لزوجها. لماذا؟ قالت والله أنا حزينة على أبوي وحزينة على أمي. اللي تؤمنين به وتحبينه رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لك، ما يحل لك، الزوج له حق، والدنيا أيضا لا ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فيا أختي بارك الله فيك، وإذا أردت أن تخف عليك المصيبة اذكري مصيبتك في النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أعظم المصائب، أعظم المصائب موت النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم مصيبة. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. طيع الوالدة بارك الله فيك، واستمر على شوفي حياتك، ادعي للوالد، حاولي قدر المستطاع أنك تستشرفين حياتك وشغلك وعملك، وتصدقي عن الوالد، وأيضا انفعي نفسك أنت، لأن سيأتي اليوم اللي تحتاجين إلى حسنة واحدة. انفعي نفسك أيضا بكثرة الصلاة، بالقيام، بقراءة القرآن، بالتسبيح، بالصدقة لنفسك، وهذا ستحتاجين في يوم. أم سالم من أبو ظبي تقول بأن حلفت مرتين، تقول نذرت، تقول علي نذر أن الدريول عن السائق ما يودي حريم عيالها وشيء، تقول مرتين، تقول ماذا علي؟ أم سالم واضح بأنك أنت قصدت الحلف، يعني أخرجت الحلف مخرج، أخرجت النذر مخرج الحلف، كأنك تقولين لله علي. بعض العلماء يقول أنت تقول نذرا علي، قالوا هذا كلام ما له قيمة لأنك ما قلتي والله العظيم. وبعض العلماء يقولون هذا هذا النذر اللي أخرجتيه النذر هو حلف، ولذلك عليك كفارة واحدة خروجا من الخلاف. كفري أطعمي 10 مساكين يا أم سالم، 10 مساكين، واتركي عنك الحلف هذا، هذا ما يقدم ولا يأخر. وهذا أنت ها في النهاية قلتي ودي الدريولي ودي الحريم، ما استفدتي شيء. لا أخت الفاضلة، الأمور ما تعالج بمثل هذا، لا تحلفين ولا تنذرين، لكن عليك كفارة يمين بارك الله فيك. أم سالم تقول يعني العام رحنا الحج وأخذت راحت مع زوجها وعيالها وبناتها، تقول ضحينا هناك، تقول السنة علينا ضحية. نعم الضحية كل سنة يا أم سالم، الضحية لمن كان قادرا على قيمتها أيام العيد كل سنة، سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، وواجبة عند قول بعض الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم على كل أهل بيت أضحية. والمقصود بأن الأضحية ما تنقطع سنويا، وفيها أجر وثواب. الله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأعظم شيء يفعل الإنسان أيام العيد أن يذبح الضحية، أعظم شيء أنك تريق الدم لله عز وجل. هذه سنة أبو الأنبياء إبراهيم، أحياها أولى الناس بإحيائها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك سنة أصبحت والناس عليها وطريقة. فيا أخت الفاضلة ضحوا هذه السنة بارك الله فيك. محمد يقول أنا أيضا الضحية دائما أسوي لأبوي ولأمي وعيالي وكذا، يقول أذبح 4 ضحايا، يقول ما هو الطريق يعني العمل الصحيح بمثل هذا؟ محمد الله يرضى عليك، يكفيك ضحية واحدة لأحيائك وأمواتك، يكفيك ضحية واحدة لأحيائك وأمواتك، تقول بسم الله الله أكبر، اللهم منك وإليك، اللهم عني وعن أهل بيت الأحياء والأموات، يدخل أبوك وأمك وعيالك اللي ماتوا وإخوانك. تقول لا والله أبغى أخصص لهم، الله يقويك ويعينك، اذبح ضحيتك أنت أول، أنت عن نفسك اذبحها، قل اللهم عني وعن أهل بيتي، وجيب ضحية الوالد والوالدة واذبحها، وضحية عيالك اذبحها، وهذه صدقات، لأن الضحية للحي، الضحية للحي، هذه تسمى صدق، وإن كان الناس يقولون ضحية، هي صدق، تتصدق بثوابها عن الأموات. فإذا اكتفيت بواحد الحمد لله، تقول لا أبغى أضحي أكثر، الله يقويك ويعينك ويكتب أجرك. أبو عبد الله من مصر يسأل يقول يعني ما حكم خائن الأمانة، خاصة الذين للأسف الشديد يفتحون الظروف والمكاتيب والرسائل وينظرون فيها، يقول ما حكم؟ أخي الفاضل الخيانة خلق قبيح وذميم، ولذلك الخيانة ليس فيها خير بوجه من الوجوه، الخيانة شر محض والعياذ بالله. ولذلك ربنا جل وعلا قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قال فخانهم، لا قال فأمكن منهم. هذا يدلنا على أن الخيانة شر والعياذ بالله، والخائن لا خير فيه، والخيانة خلق ذميم، لأنه يتنافى مع الأمانة التي عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال فحملها الإنسان، قل جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومن أخلاق أهل الإيمان الأمانة، والأمانة في تأتي في صور: أمانة النظر، أمانة السمع، أمانة اللسان، أمانة المجالس، حتى الوضوء أمانة، حتى غسل الجنابة أمانة، الصلاة أمانة. ومن ضمن الأمانات الودائع، ومن ضمن الأمانات العراء العارية التي يأخذ الإنسان ليردها، ومن ضمن الأمانات العمل والوظيفة اللي يشتغل فيها الإنسان أمانة، لا يجوز الإنسان أن يخون الأمانة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني لو خانك شخص ما تخونه، لأن ما يصلح تصلح الخيانة على جهة المقابلة، لأن خصلة ذميمة قبيحة يعني لا خير فيها أبدا ولا بشيء يسير. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولذلك النظر في بيوت الناس من دون إذنهم خيانة، النظر في المحمول والجوال اللي عند الناس من دون إذن خيانة، النظر في المظاريف والرسائل والجوابات هذه للناس خيانة، خيانة تنم وتدل على ضعف الإيمان ورقة الدين وقلة مخافة الله رب العالمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية الأمانة، وحذر في مسائل التجارات. لما جاء إلى رجل عنده صبرة من الطعام وأدخل يده وجد بلل، قال: ما هذا؟ قال: أصابته السماء. قال: من غشنا فليس منا، وفي لفظ: من غش فليس منا. ولذلك الخيانة في الوظيفة تتمثل في التقصير، تتمثل أيضا في التدخل في خصوصيات الآخرين، والنظر في الجواب هذا محرم ولا يجوز، ولا يجوز فتحه، هذه خصوصية، وهذه مما اتفقت عليها الشرائع واتفقت عليها القوانين والأعراف واتفق عليها الخلق كل الناس. لو لم يأتي في الشريعة، لو لم يأتي في الشريعة نصوص تدل على حرمة هذا، والله لكفى الفطرة السليمة اللي عند الناس. ولذلك يجب على الإنسان أن يحفظ الأمانة وأن يحذر من هذه الخيانة اللي تدخل على بعض الناس. الآن يظن أن الخيانة فقط خيانة زوجية، لا، الخيانات كثيرة. الخيانة الزوجية واحد من مئات الخيانات، خيانة الوظيفة هذه تتلون وتتنوع. بعض الناس في الوظائف يخون في وظيفته بشكل غير طبيعي، غير طبيعي. ومن ضمنها ما ذكره الأخ أبو عبد الله السائل من مصر في قضية فتح الجواب، كيف تفتح الجواب؟ العلماء نصوا على أن يكره لك النظر في الكتاب، كتاب تفسير ولا حديث عند صاحبك، قال يكره أن تنظر فيه إلا بإذنه، إلا بإذنه. يحرم عليك أنك تنظر من شق الباب أو من الشباك أو من أي على باب الجيران. الرسول صلى الله عليه وسلم مرة كان جالس وبيده مدرة حديدة يحك فيها رأسه، فشاف رجل ينظر مع الباب، فحاول أن يضربه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، وقال: من فقأ عينه فلا جناح عليه. دلالة على أن هذه العين خائنة، وهذه العين لو أنها ضربت ها فإن هدر عند القضاء، قضاء الشرعي يكون هدر، طبعا إذا توفرت المعطيات كلها التي تدل على الخيانة والمقصد منها. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، ينبه هؤلاء على أن هذه خيانة وأنه سيسأل عنها يوم القيامة، وأن الخائن سبحان الله يعاقب أيضا من جملة الأشياء التي ذكروا، أنه يعاقب ويسلط عليه، سلط عليه في الدنيا قبل يوم القيامة. خلاص أبو عبد الله بارك الله فيك، باقي لك سؤال لكن وقت البرنامج انتهى، أعتذر منك، لكن موعدي معك غدا بإذن الله. كذلك الأخت زينب وأبو محمد وأم محمد، أعتذر منكم بشدة، لكن إن شاء الله موعدنا معكم غدا. مشكورين على المتابعة، شكرا أيضا لطاقم البرنامج على جهوده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.